بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضيل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان ذم الكبر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة لك فضيل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكبر من الأخلاق الذميمة التي ذمها الله جل وعلا وذمها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الشرائع، بل جميع الناس يذمون هذه الصفة، لأنها صفة يعجب فيها المرء بنفسه ويتعاظم على خلق الله سبحانه وتعالى ويترفع عن قبول الحق. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله الجميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم، وبطر الحق أي دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. وهذا الكبر خلق باطن في الإنسان، آثاره ونتائجه وخيمة، إذ أن منبع الكبر هو إعجاب المرء بنفسه، ومن فعل ذلك فإنه دليل على ضعف إيمانه وقلة معرفته بالله جل وعلا. فالكبرياء لله سبحانه وتعالى، ولا يليق ذلك بالمخلوقين. وكذلك هذا الإعجاب بالنفس له آثاره الوخيمة على الناس، إذ يرى الناس دونه وأقل منه، ويتعاظم ويتكبر على الناس، سواء كانوا أقرانه، بل ربما كانوا أكبر منه منزلة وأعلى منه مكانة، ومع ذلك تجده يتكبر في نفسه عليهم. هذا الكبر مستمعي الكرام يعني له أنواع كثيرة، فأسوأ وأعظم هذه الصفات الموجبة للكبر وأسوأ أحوالها أن يكون المتكبر متكبرا على الله سبحانه وتعالى ومتكبرا على رسوله صلى الله عليه وسلم، جاحدا نعم الله جل وعلا عليه. لذلك الله جل وعلا يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. وما الذي منع إبليس من السجود لآدم إلا الكبر؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا المتكبر يستصغر الناس ويستعلي عليهم بما عنده من خصائص ربما هي هبة من الله سبحانه وتعالى، سواء سعة في المال أو سعة في الجسم أو العلم، فيتعالى على الناس بما أتاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وهذا الخلق على الإنسان أن يسعى بالتخلص منه، لأن آفاته وخيمة، وعواقبه عظيمة سواء في الدنيا أو سواء في الآخرة. ولذلك على الإنسان أن يستشعر عظمة الله جل وعلا حتى يتخلص من الكبر. وذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ولذلك هذا الاستشعار بأن الله جل وعلا له الكبرياء مما يعني يجعل العبد متذللا متواضعا، وكذلك أن يتذكر ثواب الله جل وعلا للمتواضعين كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. من يصاحب المتكبرين والمتغطرسين يأخذ من أخلاقهم ومن صفاتهم، والذي يصاحب الأخيار والمتواضعين يأخذ من صفاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا تذكر الإنسان أصل خلقته وما يحمله في جوفه، فلو انكشف ما عنده إلى الناس لعافه الناس وتركوه وأبغضوه. فعندما يتذكر الإنسان أصل خلقته فإنه يتذلل لله سبحانه وتعالى ويعرف قدر نفسه. ولذلك الله جل وعلا قال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومن ابتلي بشيء من هذه الصفة فعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذه الصفة ومن هذا الخلق الذميم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين المتذلين له سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا الأفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخي. سؤالي بس لو سمحت، سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. كيف يكون اعتداء بالدعاء سيد الشيخ؟ يعني هل الدعاء سقف مثلا، إذا تعدى الشخص هذا السقف يكون معتدي الدعاء؟ بس يا ريت لو توضح لي هاي النقطة.
الله يبارك. جزاك الله خير أبو عمر، تسمع رد الشيخ، حياك
الله. يبارك.
الله يحفظك. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أحمد.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال بشكل سريع الله يخليك. حاليا شخص اشترى من شخص بضاعة، يعني احنا نشتغل بالتجارة، يعني شخص اشترى من شخص بضاعة يعني وعلى أساس يسدد له أقساط، والأمور طبيعية مثلا، وهذا قاعد يدفع كل شهر الرجال وما في أي مشاكل. الشخص اللي أعطاه البضاعة محتاج الكاش، فإجى علي قال لي: شو رأيك تشتري من عندي الدين مال هذا الرجال، بس ما رح نرفع عليه ولا فلس، يعني لا في فوائد ولا في أي شيء. قال لي مثلا أنا محتاج منه على سنتين مثلا، أنا أطلبه 200,000 وهو قاعد يعطيني أقساط، شو رأيك أنا أبيعك إياه 150,000 وخلاص هو يدفع لك الأقساط؟ قلت له أنا وافقت يعني خلاص يعني، وقلت له الأمور تمام، فتمت العملية يعني وعادي، وهذاك الرجال عادي يعني اللي يسدد الأقساط ما في أي مشاكل. ثم بعد ذلك جاني الشخص اللي يدفع الأقساط، قال لي: أنا صراحة كنت أدفع 5,000 بالشهر لهذا الشخص، فشو رأيك أنا أزيد المبلغ، أصير أدفع لك 10 وتسامحني بجزء من المبلغ؟ فقلت أوكي وتمت العملية والحمد لله الأمور تمام، بس أنا صراحة يعني شاكك في الموضوع يعني
ما أعرف. واضح السؤال أخي.
هذا آخر نقطة. أنا أستطيع أشتري عندي بضاعة مثلا، هو تقديرا يقول لي مثلا راح أخذ البضاعة من عندك أقساط، البضاعة راح تنباع معايا مثلا بست أشهر، فخلال ست أشهر أسدد لك المبلغ اللي عندك. أحيانا يبيع البضاعة بشهر، الله فتحها عليه وباعها بشهر، يرجعني ورا شهر يقول لي: ترى أنا ما راح أقول ست أشهر، أنا يعني صراحة بعت البضاعة وراح أسدد لك، بس خفض لي شوية من المبلغ. فأنا بخفض له يعني ويدفع لي الفلوس وخلاص والأمور سهلة، بس أريد أعرف هذا حلال
يعني. هذا السؤال اختلف عن
والله هو تقريبا أنا أتعامل بهذه الطريقة صراحة. بس
لا نقصد أن هذا السؤال ثاني غير السؤال الأول.
هذا سؤال ثاني صحيح صحيح.
إن شاء الله. كلام. إن شاء الله. والله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. نعم. أخ مايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص صلاة القصر والجمع.
نعم.
أنا ساكن في إمارة الشارجة. ومثلا إذا رحت بضبي أو رحت العين، إذا وصلت مثلا العين أو بضبي، هل أقصر وأجمع في نفس المكان ولا بس في الطريق؟ هذا هو سؤالي وشكرا.
جزاك الله خير أخماي. تسمع رضا الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. قبل ذلك فضل الشيخ يعني توقع من لقاء الأمس، سؤال لك حسن يقول أنه كان يتحدث مع زوجته، يقول فضل الشيخ يعني خرج منه شيء، هل يجب عليه أن يتوضأ يعيد وضوءه؟
الحمد لله، من المعلوم أن نواقض الوضوء كثيرة، فمن أول هذه النواقض خروج شيء من السبيلين، فإذا خرج شيء من السبيلين فإن ذلك يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحدث فأجاب صلى الله عليه وسلم بما يخرج من الإنسان من صوت أو ريح، فهذا من الحدث الذي يبطل الوضوء. فإذا تأكدت ولم يكن ذلك شكا، والتأكد بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل عندما سأل في حديث عبد الله بن زيد، قال شكي إلى الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن تأكد بخروج شيء منه فإنه بذلك يبطل وضوءه والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. وزعت فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بهزع.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال بارك الله فيك. إذا مثلا عندك عامل أنت وحطنا في مزرعتك واكتشفت أنه يبيع المنتوجات التمور والأمور هاي بارك الله فيك، فكيف تتصرف وياه بارك الله فيك؟
إن شاء الله.
حياك الله.
جزاك الله خير بهزع. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طب عمرك أنا مغسل أموات، لكن يجيني مثل الميت يوم المستشفى في لزقات مثل ما المغذي أو ما جراحة وما العملية والشكلة، فهو أنا خاف الشيء اللزقة هذه عشان لا يزف دم، هل يعني علي أثم ولا شيء خليت اللزقة هذه على جسده ميت؟
إن شاء الله.
يعني الشيء اللزقة خاف يطع دم أو شيء.
صحيح صحيح.
مغسير.
إن شاء الله إن شاء الله.
كذلك في سؤال الثاني وقت الصلاة، يعني أنا بصلي من قيام الليل فدعو بالركوع والسجود، السجود بقول سبحان رب العظيم سبحان رب العزة سبحان رب الجبروت سبحان الحي لا يموت سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق الباسط الرازق المعين، هذا وقت الركوع الركوع يعني. نعم هذا نعم. تعواتي بلده
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير.
سجود أبغى لله لي ولوالدي والجميع المسلمين
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. مكالمة أخرى. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ، أنا أحيانا أكون أسوق السيارة وكان زحمة أو شيء أو لظرف ثاني مثلا تفوتني صلاة المغرب، فلأوصل الوجهة اللي أباها نفس المدينة أو يمكن حتى أكون مسافر أو شيء، بس أوصل الوجهة اللي أباها وأدخل مسجد أحصل الإمام يصلي العشاء، ففي هذه الحالة هل أنا أصلي المغرب أو أدخل معاه صلاة العشاء وبعدين أصلي المغرب؟ كيف يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله أبو محمد. نعم نعود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. أيضا بالنسبة أيضا فضل الشيخ السؤال من لقاء الأمس، الأخ مروان يقول الآن في ظل يعني هذه الجائحة كورونا، يقول المساجد مفتوحة لكن الصفوف وتباعده، فيقول البعض من الناس عندما يدخل فيبدأ الصف من اليمين أو من اليسار لا يبدأه من الوسط، هل فضل الشيخ يعني هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصف في صلاتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وقف في الصف أمر أصحابه بأن يستووا وأن يصفوا صفوفهم وأن يتراصوا في الصف. والتراص في الصف معناه أن يأخذ من كان في اليمين ذات الشمال والذي في الشمال ذات اليمين، وهذا يقتضي أن يوسط الصف. فالأصل في الأحوال العادية أن يبدأ الصف من الوسط، ثم بعد ذلك يكون بعد عن اليمين وعن الشمال ويتراص من في اليمين إلى اليسار ومن في اليسار إلى اليمين حتى يتحقق معنى التراص في الصف. هذا هو المشروع. ولما كان الوضع على نحو ما نحن عليه في هذا الوقت فإن هذا يبقى على الأصل ولا يختلف، لا يختلف حكم ذلك سواء كان في الأحوال العادية أو غير الأحوال. فيبدأ الصف من خلف الإمام ثم بعد ذلك يصف الناس عن اليمين وعن الشمال، هذا هو الأصل في الصف. فإن كان الصف يعني يسيرا قليلا والناس يتتابعون في الدخول، فلو أنه صف من جهة وبعد ذلك شرع الناس مباشرة في الدخول في الصف فإن ذلك لا حرج إن شاء الله، ولكن الأولى أن يبدأ الصف من خلف الإمام ثم بعد ذلك يكون على اليمين وعن الشمال، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عمر يقول قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يقول كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟
الحمد لله، نهى الله جل وعلا عن الاعتداء في الدعاء، فلذلك الله جل وعلا قال في هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، فمن صور الاعتداء دعاء غير الله جل وعلا، وهذا أعظم الدعاء، أعظم الاعتداء في الدعاء أن يدعى غير الله جل وعلا. والله جل وعلا أمرنا أن نخلص في الدعاء كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. فمن صور الاعتداء في الدعاء دعاء غير الله جل وعلا. وأيضا من صور الاعتداء أن يدعو العبد بما لا يمكن أن يدركه، كان يقول مثلا يدعو بدعاء رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، هذا الدعاء دعاء سليمان عليه السلام. فمن دعا بهذا الدعاء فإنه قد اعتدى. وأيضا من صور الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأيضا من صور الاعتداء في الدعاء أن يأتي بالدعاء سجعا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء الجوامع كما قالت عائشة رضي الله عنه ويدع ما سوى ذلك. والسجع في الدعاء ذمه السلف، وقد سمع عبد الله بن المغفل ابن له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. فدعاء عجيب، وما أكثر ما نسمع من أدعية عجيبة غريبة عند بعض الداعين، سأل الله قصرا أبيض على يمين الجنة إذا دخلها، فقال له يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهر. فالإنسان يجتهد أن يكون دعاءه دعاء موافقا للسنة مستكملا لشروط الدعاء وسننه وواجباته، ويدع ما سوى ذلك مما هو يخالف الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ مايد بالنسبة للجمع والقصر، يقول إذا يعني أنه كان يقول يسكن في الشارقة ويذهب إلى أبو ظبي أو العين، يقول إذا وصلت هناك هل يجوز لي الجمع والقصر أو يكون الجمع والقصر فقط في الطريق؟
الحمد لله. بالنسبة لمن أراد السفر وضرب في الأرض فكانت مسافته مسافة قصر، وسمي هذا في عرف الناس سفرا، فإنه يباح له الجمع والقصر. فأما حكم القصر فهو عزيمة في السفر، عزيمة في السفر لا يدعه المسافر، فإذا كان مسافرا فإنه يقصر الصلاة الرباعية، يقصر الصلاة الرباعية. وأما الجمع بين الصلوات فرخصة، وحكم الجمع أنه إذا كان سائرا فإن الأفضل للمسافر أن يفعل ما هو الأرفق به، فإما أن يجمع في أول وقت الصلاتين أو في آخر وقت الصلاتين. فإن نزل في محل إقامته فالأفضل له في حال النزول أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن يصليها ما دام مسافرا يصلي الرباعية مقصورة. فإن احتاج إلى الجمع بين الصلوات فجائز ولا حرج عليه. إذن لابد أن نفرق بين حكم القصر وحكم الجمع. فالقصر عزيمة في السفر لا يدعه المسافر، وأما الجمع بين الصلوات فإنه يستحب في أحوال، وفي أحوال يترك الجمع، وإن كان وإن يحتاج إليه فهو جائز والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو هزاع يقول عنده عامل في المزرعة، إذا يقول اكتشف أن هذا العامل يبيع من الثمر ثمر المزرعة من التمور مثلا، يقول كيف أتصرف مع هذا العامل؟
الحمد لله، إذا اكتشف رب العمل أن العامل يخون في عمله ولا يؤدي العمل على الوجه الصحيح، ففي هذه الحال على ما ذكر المتصل، فإما أن يضمنه ما باعه لأنه باعه من غير إذنه، وإذا باع من كان يعمل عند أحد دون إذن من المالك فإنه يضمن ما باعه، يضمن ما باعه، فيتحمل البائع جميع ما باعه بغير إذن المالك. هذا هو ما يتعلق بضمان ما باعه. أما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بطريقة التعامل مع هذا البائع، فإن كان هذا البائع يعني الذي عندك كنت تعرفه بالصدق وتعرفه بالأمانة، وربما أنه فعل ذلك يعني لحاجة وقع فيها أو مصيبة لمت به وأردت أن تعفو عنه وتسامحه على ما صدر منه من خيانة للأمانة، فهذا يرجع إليك بحسب ما تعرفه من حاله. فإن عفوت عنه وبعد ذلك تتبعت أحواله وتلمست ماذا يصنع في ما عندك من أموال استخلفته عليه، فهذا أمر طيب. أما لم يكن معروفا عندك بالأمانة وإنما قد خبرته في مرات ومرات فاكتشفت أنه يخون الأمانة، فمثل هذا لا يستحق أن يوكل إليه العمل ولا أن يؤمن بالأمانة، فمثل هذا قد ضيع الأمانة، ومن ضيع الأمانة فعاقبته ما فعل تعود عليه بالسوء، وهذا من إثم وجرم وسوء عاقبة من خان الأمانة بأن يترك الناس التعامل معه. فإن تركت التعامل معه بناء على خيانته للأمانة ورفعت أمره إلى الجهات المختصة لأجل خيانته وسرقته، فهذا أمر أيضا راجع إليك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه يعني يغسل الأموات، فيقول في بعض الأحيان يأتي يعني شخص ميت وعليه بعض يعني الجروح، وقد يعني قد يكون فضيلة الشيخ الجرح قد خيط أو عليه يعني ضماد أو لزقة، يقول فضيلة الشيخ أنه هذه لا أخلعها، لا أنزع هذا الشيء أو هذه الخياطة، فحتى يقول حتى لا ينزف الدم وأغسله ب يعني الحال الذي هو عليه.
الحمد لله، من غسل ميتا فإنه مؤتمن على غسله لهذا الميت، مؤتمن عليه من أمرين. الأمر الأول مؤتمن عليه أنه يؤدي الغسل على الطريقة الشرعية، فيغسل الميت على وفق ما شرع الله جل وعلا وما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم من طريقة في التغسيل، بأن يعم سائر بدن الميت بالماء، وكذلك أيضا هو مؤتمن على ما يرى من هذا الميت. فإن ترتب على نزع مثل هذا الضماد أو الخياطة أو نحو ذلك فإنه لا يفعل، وإنما يكفي أن يصب الماء عليه وأن يعمم الماء سائر الجسد. فإن عمم الماء سائر جسد الميت صح غسل هذا الميت. ونزعك لهذا الضماد من على الميت ربما تسبب في نزف أو خروج شيء من الميت وتفاقم الأمر ولم تستطع بعد ذلك إغلاق هذا الضماد، لأن هذا الضماد إنما وضع قبل أن يأتي عليه الماء، فإن نزعته لربما بعد ذلك لا يمكنك أن تضع هذا الضماد مرة أخرى وتحتاج إلى تدخل إما حنا بطبيب أن يحي ذلك حتى يسد هذا الجرح. إذن هذه المسألة أنت مؤتمن عليها من ناحية تعميم الماء سائر الجسد لهذا الميت، فتجتهد أنت في إيصال الماء إلى سائر الجسد، وما لم تستطع إيصاله فقد عفى الله جل وعلا عنه، والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمثل هذا معفو عنه بحمد الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول صلي في الليل ويقول أطيل في الركوع وأدعو، يقول أدعو في الركوع.
الحمد لله، الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة متوازنة، متوازنة في قيامها في ركوعها في سجودها في جلستها، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. فهذا هو الأصل، وهذه الأذكار الأصل أن المسلم يأتي بما ورد فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. فهناك أذكار وردت في السنة في الركوع، تجتهد أنت أن تأتي بهذه الأذكار، ثم بعد ذلك إن أردت أن تعظم الله جل وعلا بما يفتح الله جل وعلا عليك فلا حرج عليك، مراعيا في ذلك أنك إذا كنت تصلي مع جماعة أن لا تشق عليهم، والأمر الثاني أن تكون صلاتك متوازية، فلا لا يطول الركوع على القيام ولا على غيره، فيكون هذا الركوع متزنا في توقيته وفي اعتداله مع بقية الأركان، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.